كثرت النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إبنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. كنا نتكلم في الحلقة الماضية، بدأنا موضوعا جديدا مهما لكل أسرة جديدة ولكل أسرة قديمة أيضا، له صلة في دعم الحياة الزوجية واستقرار الحياة الزوجية واستمرار الحياة الزوجية. وأيضا بإمكان هذا الأمر المهم جدا أن يكون سببا في شقاق أو في فراق أو في حرج شديد بين الزوجين. الموضوع كيف تعامل أهل زوجتك وكيف تعاملين أهل زوجك، ذلك لأننا أيها الإخوة والأخوات كما تعلمون في الأسرة عندنا نحن في الشرق عامة وفي الإسلام خاصة، عندما يتزوج شاب من فتاة لسنا كالغربيين، يعني علاقة فرد بفرد وينسلخون عن أسرتهم الأصل أبدا. نحن عندنا الأسرة تتناسب مع أسرة جديدة، يعني عندما يتزوج شاب من فتاة أسرة هذا الشاب تصير أسرة جديدة لهذه الفتاة، وبالمقابل أسرة هذه الفتاة تصير أسرة جديدة إضافية لهذا الشاب. فنحن يتواصل مجتمعنا الأسر مع بعضها البعض، كلها تتواصل، وبالأصل هذا هو الترتيب الصحيح للمجتمعات، أفراد يلتقون ثم أسر تلتقي ثم المجتمع تلتقي ثم المجتمعات تلتقي، وهكذا تحيا الأرض في سعادة وهناء. أما إذا تقاتلت الحضارات وتصارعت الحضارات وتصارعت المجتمعات، وبنفس الطريقة تصارعت الأسر وبنفس الطريقة تصارع الأفراد، تحولنا إلى مجتمع الغاب الذي يئن من كثير من تصرفاته كثير من الناس في هذه الأيام. لذلك أنت معني أيها الشاب في أن تتقن قبل زواجك الأسلوب الصحيح للتعامل مع أهل زوجتك. وأنت أيتها الفتاة مطلوب إليك أن تتقني قبل زواجك كيف تتعاملين مع أهل زوجك. والآن بإمكانكم أن تروا أن الزواج ليس عبارة عن إعجاب شاب بفتاة وحسب، وليس عبارة عن استظراف فتاة لشاب وحسب. الزواج إنما هو أسر تنشأ ومجتمعات تتربط. لذلك أنا ما زلت مصرا، وأعتقد أن كثيرا منكم يشاطرون الرأي، أننا بحاجة لدورات تأهيلية للحياة الزوجية. في حلقة اليوم سأتابع الحديث كيف تعامل أهل زوجتك.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، كيف تعامل أهل زوجتك هو المادة العلمية في حلقة اليوم. وبعد 12 دقيقة من الآن على نصف الساعة بإمكانكم التواصل مع البرنامج. بدأت في الحلقة الماضية نقاطا عملية سريعا أسردها سردا، وخطابي لكل شاب، لكل زوج، لكل رجل متزوج كيف يعامل أهل زوجته. سردت عليكم بعضا من هذه النقاط وأتابع اليوم. اسمحوا لي بداية أن أذكركم فيما مضى سريعا بالحلقة الماضية. النقطة الأولى، يبني الرجل علاقته مع أهل زوجته بدءا من أيام الخطوبة، فانتبه لذلك باكرا. يعني العوام يقولون المكتوب مبين من عنوانه، وفي دورات الآن المبيعات وفي دورات الخطابة وفي دورات الإعلام يقولون أن الثواني الأولى في لقاء الزبون أو الثواني الأولى في لقاء المستمع أو الثواني الأولى في لقاء المشاهد، إما أن تشد هذا المشاهد وإما أن تجعل انتباهه يتراخى. لذلك كذلك في الزواج، أيام الخطوبة، أيام كتب الكتاب الحقيقة هي عنوان لعلاقتك مع أهل زوجتك. إن كنت وكانت العلاقة إيجابية فالمتوقع بعد هذا هكذا يرتسم في العقل الباطن لأهل زوجتك أن علاقتك بشكل عام ستكون إيجابية، والعكس بالعكس، هكذا يرتسم في الأذهان. لذلك أنا أريدك أن تنتبه إلى العلاقة الإيجابية من فترة كتب كتابك. نقطة الثانية، في بداية زواجك تفتقد زوجتك أمها، والعكس، فقدر ذلك لهما. لذلك ما بيمنع في الأسابيع الأولى من زواجك، في الأشهر الأولى من زواجك، أن تكثر زوجتك زيارة أهلها حتى تعتاد على الانفصال عن أهلها ويعتادوا على الانفصال عنها. نقطة الثالثة، كن لأهل زوجتك كما تحب أن تكون زوجتك لأهلك. النقطة الرابعة، هي مهمة جدا، أثني على زوجتك وعلى تربيتها أمام أمها وأبيها، واشكرهما على جهدهم. يعني كثير بتاخذ نقاط إيجابية عند زوجتك إذا مدحتها أمام أهلها، وكتير بتاخذ نقاط إيجابية عند أهل زوجتك إذا مدحت ابنتهم أمامك، وإن كان لهذه البنت، لهذه الزوجة، لهذه العروس بعض الملاحظات السلبية لك عليها، لكن لا تذكر هذه الملاحظات السلبية أمام أهلها، بالعكس اذكر فيها النقاط الإيجابية أمامهم، تزداد زوجتك إيجابية معك وتزداد برا لك وتزداد تواضعا لك، وبالمقابل أهلها يزدادون شكرا وثناء عليك. خامسا، إذا كنت ذا يسار وكان أهل زوجتك فقراء فأعنهم، وبالعكس إذا كانوا هم أغنياء وأنت فقيرا فتعفف عن مالهم، وإذا كنتم في حالة مالية متساوية متقاربة فاعلم بأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. نقطة السادسة، أعن زوجتك على بر أبيها أو أبويها وصلة رحمها. يعني يوم بالأسبوع تزور زوجتك أهلها، إذا حدثت مناسبة عند أهلها شاركتهم وكانت بارة بهم، أهل زوجتك أنت تدعوهم إلى الدعوة إلى بيتك، كل هذا يزيد علاقة البر عند زوجتك. ادفع زوجتك إلى البر، الحقيقة هذا البر سينعكس في أولادك ليتربى في بيتك أولاد برر بأمهم وبأبيهم. وسابعا، آخر ما تكلمنا في الحلقة الماضية، اترك لزوجتك الحرية والسرية في كلامها مع أمها وأخواتها. النساء مع بعضهن البعض، في بينات أحاديث وسيار وقصص، الأفضل للرجال ألا يحشروا أنفسهم في أحاديث هؤلاء النسوة، فلا تأتي لتستفصل من زوجتك في كل وقت، كلما تكلمت مع أمك أو تكلمت مع أمها أو مع أختها أنه ماذا تكلمتم ولماذا أطلتم، دعها في راحة وحرية مع أمها ومع أخواتها البنات، اترك لها هامشا في الحرية والسرية في علاقتها الخاصة مع أمها وأخواتها البنات. إلى هنا كان حديث الحلقة الماضية. أما حلقة اليوم، في متابعة لكيف تعامل أهل زوجتك، النقطة الأولى التي أحدثك بها اليوم، لا تحرج زوجتك بأوامر تخالف فيها أهلها ما استطعت. مرة تانية، لا تحرج زوجتك بأوامر تخالف فيها أهلها، ما استطعت. يعني مثلا والد زوجتك يحب من ابنته أن لا تخرج إلى المكان الفلاني، مكان عام، فأنت لا تأتي لتطلب من زوجتك أنه بدنا نحن نروح لهداك المكان. هلا هي قالت لك إذا سمحت يعني والله والدي ما بيحب أنه نحن نروح لهناك لسبب من الأسباب. لا، هلا أنا زوجك وأنا عم بقلك وأنت لازم تسمعيني أنا وما تسمعي أبوك. أرجوك يا أيها الرجل، يا أيها الزوج، يا أيها المريد لبناء أسرة متينة، لا تحرج زوجتك بأوامر تخالف فيها أهلها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طبعا نحن لسنا نتكلم عن حلال وحرام، يعني لا قدر الله أبوها يأمرها بحرام وأنت تأمرها بعكسه، لأن الله يأمرها بالحلال. لا، أنا ما أتكلم عن حلال والحرام، فيما يتعلق بالحلال والحرام فنحن ذاهبون مع الحلال 100%، فيما يتعلق بالفرض والمحرم نحن ذاهبون باتجاه الفرض لأن الله أمر، لا لأن الأب يأمر ولا لأن الزوج يأمر، وإنما لأن الله عز وجل يأمر، يأمرنا جميعا. أنا أتكلم في الأمور المباحة، يعني مباح أن تذهب إلى هذا المكان ومباح أن لا تذهب. فإذا كان أبوها لا يحبها أن تذهب إلى ذاك المكان فأنت لا تحرجها، لأنك إذا قلت لها اذهبي معناها أنك أوقعتها بين نارين، هل تطيعك أو تطيع أباها، وبالتالي وصلت زوجتك إلى نقطة حرجة، إلى أمرين أحلاهما مر. فأنت كن عونا لها حتى لا تقع في غضبة أبيها. طبعا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أنا هذا الكلام بدي أحكي بشكل عام للأزواج، لكن بشكل خاص للي مكتوب كتاب المعقود عليها. يعني مثلا شاب عقد على فتاة، لنفترض أن والد هذه الفتاة لا يحب أن تخرج ابنته مع زوجها في فترة العقد خارج البيت، يعني هو يجي لعنا أهلا وسهلا، أما أنت وياه تروحوا مشوار أنا يا بنتي ما بريد. وقال لك عمك هذه الكلمة، قال لك يا عمو الله يرضى عليك أنا ما برغب تطلعوا في الطريق أنت وابنتي، بتجي لعنا أهلا وسهلا، بتروح بنتي لبيت أهلك على العين والرأس، أما أن تمشيا مع بعضكما في الطريق أو أن تذهبا إلى مكان عام أنا ما برغب إلى ما بعد الزواج. طيب هلأ أحيانا شاب هو كاتب كتابه على الفتاة وهي زوجته الآن وهي حلال له الآن، لكن وهو يحب أن يمشي معها في الطريق كما يشاهد الآخرين يفعلون. طيب يطلب إليها أن تذهب، تقول والله والدي ما رضي. يقول طيب أنت لا تخبري والدك وأنا بجي باخذك وبرجعك قبل أن يعود والدك من العمل. وأحيانا بيقول لحماته كمان يا مرت عمو لا تخبري عمو أنا بجي باخذه وبرجع، وأنت إذا اتصل عمو ليلو نايمي. يعني عرفتوا ركبنا هيك مسلسل من الكذب. طيب أنت أيها الأخ الكريم أوقعت زوجتك في حرج، هب بأن أباها علم، هب بأن أباها خبير، هب بأن أباها رأكما، يعني هو سيحترمك، لكن إذا ذهب إلى البيت فقد وقعت ابنته يعني زوجتك في حرج معه. أنا أقترح عليك وقد صبرت كل هذه السنوات، صلى 25 سنة 26 سنة، ما عليه أن تصبر هذه الأشهر القادمات. لا تحرج زوجتك بأوامر تخالف فيها أهلها ما استطعت. هذه نقطة مهمة جدا في طريقة تعاملك مع أهل زوجتك. الأمر الثاني في حلقة اليوم، لا تتدخل بشأن زوجتك الخاص مع أهلها كميراثها من أبيها. هذه نقطة مهمة يا أيها الإخوة، موضوع ميراث النساء. في عنا مشكلة بأن بعض الرجال يتسلطون على ميراث نسائهم. والله أنا عندي حالة جاءتني مرة، امرأة ورثت من أبيها وإذا بزوجها يطلب إليها أن تشتري بهذا الميراث سيارة، والسيارة من نوع معين وبشرط أنه هي ما بتسوقها جوزها بسوقها. ماذا أفادت هذه المرأة من الميراث؟ يعني أنت ألزمتها بشراء سيارة، يا أخي هذا المال هي لا تريد أن تشتري سيارة، تريد أن تشتري ما شاءت هي، ثم هي لا تريد هذا النوع من السيارات، ثم هي أصلا لا تقود السيارة، لماذا أنت يعني تأمرها بهذه الطريقة؟ والله لئن فعلت هذا فقد سقطت هيبتك في عين زوجتك، وسقطت هيبتك في عين أهلها، يقولون لماذا يتدخل هذا في مالنا ومال أبيك، وسقطت هيبتك في عين من حولك من الرجال. المال مالها، لا تتدخل بشأن زوجتك الخاص مع أهلها كميراثها من أبيها، ما دامت هي لا تخالف شرعا في المسألة ولا تؤثر على بيتك. أمور زوجتك في أموالها من أبيها أو من أمها دعها وشأنها. الآن كمان في حالات أخرى، مرات امرأة ترث من أبيها مع إخوانها وأخواتها، لسبب من الأسباب هذه العائلة تتوافق مع بعضها أنه نحن الآن البيت اللي ساكنته أمنا ما بدنا نتوازعه، خلص خلي ماما ساكنة في البيت وبعد عمر طويل نحن نتوازع الإرث من أمر هذا البيت. بيجي بعض الأصهار يحرض زوجته، يقول أنت لماذا لم تأخذي حصتك من الإرث من بيت أبيك؟ قل له أمي ساكنة في البيت. يقول ولو أطلب إليها أن تخرج. يا زوجي نحن اتفقنا الإخوة والأخوات أنه والدتي ستبقى في البيت، وبعد حين نحن نتقاسم هذا الأمر. يدفعها دفعا أنه أنت لا تعلمين حقوقك، أنت لا تعلمين ما لك وما عليك، أنت يضحك عليك، اذهبي إلى أمي قولي لها أنا بحاجة إلى حقي بحاجة. يا أخي كيف تعامل أهل زوجتك؟ لا تتدخل بشأن زوجتك الخاص مع أهلها كميراثها مع أبيها. ربما هي اتفقت مع أهلها على شيء، ربما توافقت، ربما لم تتوافق، الأمر أمرها. إذا طلبت منك المساعدة افعل، أما إذا لم تطلب فأنت كن حياديا، وهذا أفضل، تحفظ فيه ماء وجهك وتحفظ فيه صلتك بزوجتك وصلتك بأهل زوجتك، وتبقى على احترام من الطرفين.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، نحن بدءا من الآن بالإمكان كما وعدتكم أن نستقبل الاتصالات على 446-5564 447-0106-1767 على أن تكون، وأتمنى أن يكون مما يغني مادة حلقة اليوم من وقائع إيجابية أو وقائع سلبية، حتى تكون بين أيدي المستمعين والمستمعات لإغناء هذه المادة التي بين أيديكم. وها أنا أتابع في نقاط كيف تعامل أهل زوجتك. النقطة الثالثة في حلقة اليوم، عد أم زوجك كأمك، حماتك يعني، تحمد فيها الحسن وتغض طرفك عن السوء، ومثل ذلك فعله مع أبيها وإخوانها وأخواتها. يعني أنا أكيد بأنه ابن حماك حيتصرف معك تصرف فيه خطأ في يوم من الأيام، اعتبره كأخيك وأخطأ معك، ماذا تفعل؟ يعني كانت من أيام بين يدي قضية بأن زوج ابن حماء يبدو بأنه أخطأ معه خطأ بالكلام، وإذا به يعود إلى بيته يقول لزوجته هي طالق إذا ذهبت بعد اليوم إلى بيت أخيها. طيب معقول يا أيها الإخوة الرجال، لأن هذا الرجل ابن حماك أخطأ معك، أنت تنتقم أو تعمل ردة فعل مع زوجتك تقول أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أخيك؟ طيب ما علاقتها بالأمر؟ طيب هل يعقل أصلا في الشرع لا يجوز أنت أن تقطع صلة أخت بأختها ولا صلة بنت بأمها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من فرق بين أم وولدها، لأنه مرات بعض الأزواج سامحوني وأنتم الآن تسمعون يعني علي يمين طلاق أنه مرته ما بتروح لبيت أهله. طيب لما تفعل؟ أصلا الطلاق ما شرع لمثل هذا الأمر، وهذا اليمين فيه إثم، وقطيعة الرحم فيها إثم، وما حللت المشكلة، خاصة وأنك بعد أيام أو إذا جاء العيد. ومرة كان عندي مثل هذه الحالة، هكذا قال لما جاء العيد، طبعا هو يريدها أن تذهب إلى بيت أهلها، ما المخرج؟ لذلك إذا سمحت عد أم زوجك كأمك، احمد فيها الحسن وغض طرفك عن السوء، وهكذا افعل مع أبيها ومع أخواتها ومع إخوانها. إذا صدر منهم شيء سيء اعتبر والدتك هي أساءت إليك، وهذا يحدث، ماذا تفعل؟ هذه أمي. طيب وتلك أيضا أم ربت زوجتك، فما عليه وهي كبيرة في السن، طاعنة في السن، ربما تكلمت كلمة، ربما تصرفت تصرفا غير لائق، لكن هب سيئاتها لحسناتها. طيب النقطة الرابعة، كيف تعامل أهل زوجتك؟ النقطة الرابعة في حلقة اليوم، الزيارة المعتدلة تزيد الود بينك وبين أهل زوجتك وتقرب المسافات بينكما، فاحرص على تبادل الزيارات، ولا بأس بزيارتهم عشية زيارة ابنتهم الأسبوعية. وبالمقابل ادعو أهل زوجتك إلى بيتك بين الحين والآخر. يعني مجموع هذه الفكرة هي الزيارة، بس في نقاط أو فروع في مسألة الزيارة. الناس الأصهار بين طرفين، ونوع ثالث معتدل. أما الطرفان غير المقبولين، فطرف أول ما بيزور بيت حما من السنة إلى السنة، وربما من السنتين إلى السنتين، هذا خطأ، لأن الزيارة تعمر الود وتزيد الصلات بين الأشخاص عامة، فما بالك في الأرحام. يعني الأصهار الذين لا يزورون بيت حماهم إلا في كل سنة مرة، خطأ. بالمقابل الأصهار الذين لا يخرجون من بيت حماهم، خطأ. بعض الأصهار يعني كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. ابن الوردي يقول: غب وزد غبا تزد ودا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. غب وزد غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. إذا كنت في كل يوم أنت موجود في بيت حماك، سامحني يعني بجوز يوم من الأيام يسمعوك كلمة أنه عمو أنتم ما عنكم بيت. مرة أنا أقول لكم هيك لأنه جاءني رجل يقول: والله أنا بعدين قلت لصهري هذه الكلمة، أنه يا أخي أنت عندك بيت خلاص، لسه كل يوم أنت عندي. سقطت الهيبة وسقطت المكانة العالية في عيني العم. من السبب؟ هذا الصهر الذي يذهب في كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. ثم إذا ذهبت إلى الزيارة اختر الوقت المناسب. والله مرة كنا في حالي عرضت علي، قال: والله هذا صهرنا بيجي لعنا الساعة 10 بيرجع من عمله، بيضلوا قاعد للساعة 1. طيب هذا العم عنده عمل باكر الساعة 7 الساعة 8. قال لي: احنا طول مقاعدين مرات نتاوى قدامه، مرات منفوت ومنطلع نتثاءب، يعني لنعلمه انه خلص تأخرت يا اخي امشي. طيب يا ايها الرجل، انت مسرور بهذه الجلسة بس الاخرون ليسوا مسرورين. اذا لتكن الزيارة معتدلة في عدد مراتها، هذه فقرة. لتكن الزيارة مناسبة في وقتها، اختار الوقت المناسب. لتكن الزيارة مدتها أيضا مقبولة، مريحة لك ومريحة لبيت حماك. ونقطة فرعية الرابعة، أنه مثل ما أنت بتزور بيت حماك، كمان ادعوهم إلى زيارة بيتك. وليس من الشهامة والكرامة أن تذهب دائما أنت إلى بيوت الناس لتأكل عندهم لتشرب عندهم، ثم أنت لا تدعوهم أبدا إلى بيتك، فأنت تأكل على موائدهم وهم لا يأكلون على مائدتك. لا، كن كريما وأدخل الخير والبركة إلى بيتك بدعوة الضيفان ودعوة الأهل والأرحام ليأكلوا في بيتك ويجلسوا في بيتك، وأيضا باعتدال وبوقت مناسب. إذن كيف تعامل أهل زوجتك؟ الزيارة المعتدلة. وأذكر مرة بأن إحدى الفتيات زوجة هي، هي من أسرة معتدلة ماديا، زوجها وضع المعاشي أفضل من وضع أهل زوجته. حدث هو بسبب زحام أعماله أنه ما كان يستطيع أن يذهب إلى بيت حماه ليزورهم إلا كل وقت طويل. الحقيقة الأهل قرأوا واعتقدوا أنه هذا لا يأتي إلى زيارتنا معناه أنه متكبر علينا، أنه لا يجدنا يعني من سويته، لأنه هو سويته المادية عالية، نحن سويتنا المادية متوسطة. فهم فهموا من عدم قدومه أنه متكبر عليهم، علما بأن الرجل ليس متكبرا لكن ازدحمت أعماله. شايف يا أيها الزوج، يا أيها الشاب، يا أيها الصهر، أنا أحب أن أنبهك إلى هذه النقطة. لابد من زيارة بيت حماك بشكل معتدل، زيارة معتدلة لبيت حماك، لأنك إذا امتنعت عن زيارتهم ربما فسروا هذا الامتناع تفسيرا خاطئا. إذا النقطة الرابعة في حلقة اليوم، الزيارة المعتدلة لأهل الزوج. النقطة الخامسة في كيف تعامل أهل زوجتك، تذكر والدة زوجتك ووالدها بشيء مما تجنيه من مال أو طعام أو لباس أو نحو ذلك. يعني خذ هدية بإيدك في كل فترة وفترة لبيت حماك. الهدية تعمر الود كمان بين الناس عامة، وجميلة هذه الهدية لو كانت بسيطة، لو كانت سهلة، لو كانت قريبة، بس هي تنبي بأن هذا الرجل يذكرنا، بأن هذا الرجل يعني نحن في باله كأننا أهله. النقطة السادسة في حلقة اليوم، احرص على مشاركة بيت زوجتك أو أهل زوجتك مشاركة إيجابية في كل المناسبات، وكن لهم معينا. يعني في وفاة مثلا حدثت في بيت حماك، المشاركة معهم شغلك تعطيك نقاط إيجابية في هذه الأسرة. في عرس عندهم، أنت بتستطيع أن تشارك بشيء، أن تقدم سيارتك، أن تقدم شيئا من مالك، أن ترسل لهم هدية، هذا شيء المشاركة جدا مهمة. في مرض، أنت ذهبت إلى المشفى، أنت وقفت معهم في مرض أبيهم، في مرض أخيهم، في مرض ابنهم، هذا شيء يعطيك نقاط إيجابية عند هذه العائلة. أيها الإخوة، لعلكم تلاحظون أن بعض النقاط التي أذكرها بعض السامعين يقول هذه بديهية، لكني أعجب من أناس، ولعلكم تعجبون إذا أخبرتكم بأنهم لا يفعلون، وبأن هذا الذي نعتبره بديهيا هم يناقشون فيه. يقول طيب إذا كانت زوجتي أو أم زوجتي مريضة، فلماذا أنا أرسل زوجتي لتنام عند أمها؟ طيب يا أخي، الإنسان مريضة وبحاجة إلى خدمة. لذلك أنا أتحدث في هذه النقاط. يبدو بأن الاتصالات بدأت، في معي اتصال. ألو، نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، ممكن سؤال بسرعة؟
تفضل. مين معي؟
أبو محمد.
تفضل أخي أبو محمد.
دكتور، إذا كان مثلا النقطة الرابعة ذكرت، إذا أنا ببادر زيارة لبيت حماي وهنين ما بدر من الزيارة، والنقطة الخامسة مثلا قلت عزمتهم ما أجوا، أخذت العزيمة ورحت لعندهم، كمان بحاولوا أني يتصنعوا ما يأكلوا، يعني شلون بيصير التفاعلين معهم؟ إذا دعموا بالمثل معناته أنا صار بموقع الإساءة يعني.
طيب أبو محمد، هم يفعلون هذا معك وحدك أو هم طبيعتهم لا يأكلون خارج البيت؟
لا، معي
بس معك. أما لو دعاهم آخر ممكن يذهبون، يعني
يمكن جزء من تكوين طبيعة هالموضوع يعني. ما بشكل شخصي يعني، مشان ما أظنون.
نعم نعم. طيب، يأتي الجواب إن شاء الله يا أبو محمد.
شكرا دكتور.
أهلا وسهلا. تسمع الإجابة مباشرة على من خلال المذياع. الأخ أبو محمد يقول في موضوع الزيارة أنه أنا أزور يعني بيت حماي بس هم لا يزورونني، مع أني أدعوهم لكنهم لا يأتون. طبعا أنا أسرد لكم أيها الإخوة هذه النقاط في كيف تعامل أهل زوجتك. كما ترون الحلقة الماضية 7، والآن سنصل إلى النقطة 7، صاروا 14، وفي نقاط إضافية. في بعض العائلات تناسبها النقطة الأولى بس لا تناسبها الثانية، تناسبها النقطة الرابعة بس لا تناسبها الخامسة، تناسبها النقطة 10 نقاط بس لا يناسبها 4 نقاط. فطبعا الزوج هو حكيم يختار المناسب. لعل أهل زوجة الأخ أبو محمد في طبيعتهم هكذا، هم عندهم شيء من الانعزال بحيث هم يستقبلون الناس لكن لا يبادرون بزيارات الناس. إذا كانت هذه طبيعتهم فنحن بإمكاننا أن لا نقتحم هذه الخصوصية، نحن ندعوهم، فإذا جاءوا جاءوا، ما جاءوا فالأمر لهم. الأخ أبو محمد عمل شيئا حكيما، يعني مثلا أنا دعوتهم إلى بيتي فلا يأتون، فكل حين يرسل لهم غداء مثلا أو عشاء أو هدية طعام إلى بيتهم. هذه نقطة حكيمة، يعني هم لم يجيئوا فأرسلت لهم الطعام. طيب هو يقول كمان هم لا يستجيبون، حباخذ هالاتصال وبرجع بتكلم في موضوع أبو محمد.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير دكتور.
أهلا، مين معي؟
محمد من حلب.
نعم يا محمد تفضل.
في مجال إشارة لموضوع حجاب الحماية قدام الزوج،
قدام الصهر، يعني
قدام أيوة زوج البنت الصهر يعني. أيوة.
نعم
طيب. ما هو الحجاب الطبيعي؟ طبعا من عدا المسألة الفقهية من أنه يحل لها كشف الشعر، ولكن ما هو الأدب وما هو الحكم لو كانت الحماية ذات سن يعني غير متقدم، يعني ما كانت مثلا كانت في عمر 35 أو 40 سنة؟
ايه طيب، شكرا يا محمد، شكرا، هذا سؤال مهم والله، شكرا لك. فأعود للأخ أبو محمد. أبو محمد يقول أنا أذهب إلى بيت حماي بس هم لا يأتون. يبدو لاحظنا بأن طبيعة البيت حما لا يحبون يعني كثرة الاختلاط بالناس، طبيعتهم كطبيعة، وهذا يرد في عدد من البيوت. الآن أبو محمد فعل شيئا حكيما، هم لا يأتون إليه للطعام، أرسل لهم طعاما. كمان لاحظ بأنهم يعني يتحرجون من هذا الأمر أو لا يرتاحون له. طيب لو صار هيك كمان نحن ما في مشكلة، خلاص لا نرسل طعاما، بدل الطعام ممكن نحن مثلا هدية عينية، شيء آخر مثلا لأثاث البيت، في كل حين وآخر قطعة قماش. يسأل زوجته أنه أهلك مثلا يحبون شيئا معينا، ما في حرج يا أخ أبو محمد، ما دامت العلاقة إيجابية بينك وبين بيت حماك. فإذا كانت هالنقطة يعني هم لا يحبون أن يذهبوا إلى زيارات كثيرة إلى بيوت الآخرين، ما في مشكلة، على أساس أن نمتن باقي النقاط. طيب الأخ محمد سأل سؤالا الحقيقة مهما بشكل عام وبهذه الأيام خصوصا، الصهر وعلاقته بالحمات، خاصة إذا كانت الحمات في سن فتية ليست كبيرة العمر. الحمات الحقيقة هي كأنها أم، وهي محرمة حرمة مؤبدة، يعني على التأبيد على هذا الصهر، كأنه ابن لها وكأنها أم له. لكن هذا لا يعني، وهذا أمر مهم جدا، لا يعني، والخطاب الآن للحموات اللي عمرها 35 40 42، في عمر فتي ما زالت، هذا لا يعني أيتها الحمات أيتها الأم أن تظهري أمام صهرك يعني في مظهر مخالف للحشمة في أعرافنا. يعني حتى الفقهاء قالوا نعم هي تكشف شعرها أمامه وتكشف وجهها أمامه، وهي كأنها أمه محرمة عليه، لكن يعني يبقى هناك حواجز من الأدب يفرضها العرف، بالتالي ثيابها أمامه لابد أن تكون ثيابا محتشمة، وليس لها أن ترتدي، تقول هذا مثل ابني، ترتدي ثيابا غير محتشمة. مصافحتها له طبعا جائزة، بس الآن أكثر من هذا الأمر، يعني لابد من احتشام في مثل هذه المسائل. جلستها معه طبعا هي كأنه ابنها وكأنها أمه، لكن الخلوات الكثيرة والانفراد مع بعضهما كثيرا غير جيد، حتى في العرف غير جيد، ليبقى هناك حواجز يفرضها العرف ويفرضها الأدب، وهذا ما نتكلم عنه نحن بشكل عام. ربما رأت بعض الحموات موقفا غير مناسب من صهرها فاتخذت طريقة أخرى للتعامل معه، كأن تحتشم منه أو كأن تحتجب عنه، فالأمر لها. ربما رأى صهر من حماته مواقف غير إيجابية وغير جيدة ولا تنبي عن خير، فله أن يعتزل أو أن يكون بعيدا أو أن يعني يعاملها كما يعامل امرأة غريبة. القاعدة العامة أن الحماة كأنها أم، بالتالي يعني يراعى لها ما يراعى للأم، هذه القاعدة العامة. لكن إذا وجد صهر شيئا غير طبيعي أو وجدت حماة شيئا غير طبيعي فلها أن تتخذ غير هذا الموقف. ثم بشكل عام صحيح بأن الحماة أم، لكن لابد من احترام وأدب وعرف في الجلسة، في الكلام، في اللباس، في الظهور أمام هذا الصهر، في السلام عليه، في المصافحة له، في غير هذا من الأمور. المهم الحيطة لابد أن تراعى في آدابنا الاجتماعية. طيب أتابع معكم في كيف تعامل أهل زوجتك، وكنت قد ذكرت النقطة الأخيرة، تذكر والدة زوجتك ووالدها بشيء مما تجنيه من مال أو طعام أو لباس أو نحوه، يعني الهدية. ثم النقطة التي تلي، احرص على مشاركتهم مشاركة إيجابية في كل المناسبات وكن لهم معينا. الآن النقطة الجديدة، في معي بس اتصال حباخده، تفضل.
ألو.
ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صهري جوز بنت بنتي.
نعم.
وبنت ابني.
يعني حفيد، زوج الحفيدة.
جوز الحفيدة.
نعم.
بجوز بين عليه مرتي.
نعم. نعم يجوز، هي كأنها أمه، لأن الأم. الآن ستسمعني إن شاء الله، في سؤال تاني قبل ما.
السؤال هو
نعم.
جوز بنت بنتي.
واضح.
وجوز بنت ابني.
واضح.
بجوز مرتي تبين عليه.
طيب حاب تسمع مني الجواب، في سؤال تاني.
يلا.
طيب يلا تفضل اسمعه من المذيع. في الفقه أيها الإخوة، الأم كل من لها عليك ولادة فهي أم. مرة تاني، كل من لها عليك ولادة فهي أم، فأمك التي ولدتك هي أمك، جدتك التي ولدت أباك أو ولدت أمك هي أمك، والد جدتك التي ولدت جدتك أو ولدت جدك كمان أم. بالتالي الحمات هي أم زوجتي، هذه حمات، يجوز لها أن تظهر لي وأظهر لها. طيب جدت زوجتي كمان يجوز أن تظهر لي وأظهر لها، لأن هذه كأنها أم زوجتي. بالتالي ما يسأل عنه الأخ أنه صهر أو زوج حفيدتي ممكن أن يظهر أمام زوجتي أو زوجتي تظهر أمامه، الجواب نعم، لأنها كأنها أم له وكأنها حماته إن شاء الله. طيب النقطة الجديدة التي أتكلم عنها، إذا زجر أهله زوجتك أولادك بحضرتك فلا تبدي معارضة. إذا زجر أهل زوجتك أولادك بحضرتك فلا تبدي معارضة. حبشرح النقطة بس في اتصال، وأظن أستطيع أخذ آخر اتصال هذا الاتصال. ألو نعم.
ألو
نعم.
دكتور محمد شعال.
تفضل.
احتراماتي.
مين معنا؟
أبو محمد. مريض حالك.
تفضل يا أبو محمد.
دكتور، بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية أن لا تكون قرابة قريبة.
نعم.
دكتور يعني ممكن يكون واحد يختار من المنطقة اللي هو فيها، مو شرط.
نحن قلنا باختيار الزوجة، يتكلم الأخ أبو محمد عن موضوع اختيار الزوجة وذكرنا 10 صفات، واحدة منها الأفضل ألا تكون قرابة قريبة، يعني الأفضل.
أيوة. من الإذاعة.
إذا سمحت اسمعني من الإذاعة.
أيوة.
أهلا أخي أبو محمد. يسأل الأخ أبو محمد في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية في مبحث اختيار الزوجة في 10 صفات لمن أراد أن يختار زوجته، وكان الاختيار كاملا. الاختيار رقم 9 ألا تكون قرابة قريبة، النقطة رقم 9 ألا تكون قرابة قريبة. الأفضل يعني ألا تكون بنت عم أو بنت خال أو بنت يعني من هذه من هؤلاء الأقارب. هذا الأفضل ليس محرما وليس خطأ على الإطلاق، بس الأفضل. لماذا؟ لأن هناك بعض الأمراض الوراثية تنتقل في العائلات من جهة، ومن جهة تانية لأنه مرات في بعض العائلات إذا تحاببوا كويس، بس إذا حصل بين الزوجين نقار أو شجار أو طلاق أو فراق بتلاقي العائلتين كلها انفصلتها. ثم الأمر الثالث، الزواج يزيد أواصر المجتمع ترابطا، فإذا تزوجنا من قرايبين بعضنا دائما باستمرار معناتها ما كبرنا رقعة التواصل الاجتماعي لهذه الأسرة. فإذا تزوجنا من أسرة غريبة ضممنا أسرة إلى أسرة. فالأفضل في الزوجة ألا تكون قرابة قريبة يا أبو محمد. طيب إذا تزوج لك من أهل الحي تبعه أو من أهل القرية أو من أهل بلدي، هذا هو المطلوب، هيك منيح. المراد بالقرابة القريبة يعني في نسب بينك وبينه يا أبو محمد. الأفضل ألا يكون في بيناتكم صلة قربة، لكن إذا من أهل الحي أو أهل البلدة أو أهل القرية فهذا لا بأس به وهذا هو المطلوب. علما بس مع إشارة أنه يعني اللي بيتزوج بنت عمه ليس خطأ، في كتير تزوج ابنة عمي والحمد لله العلاقة كتير جيدة بيناتهم والأولاد سالمين وما في مشكلة صحية، وتزوج بنت خالته نفس الشيء، يعني ليس خطأ، بس نحن نبحث أنه الأفضل بشكل عام. فالأفضل ألا تكون قرابة قريبة. سأختم هذه الدقائق بشرح للنقطة الأخيرة وهي النقطة السابعة في حلقة اليوم في كيف تعامل أهل زوجتك. إذا زجر أهل زوجتك أولادك بحضرتك فلا تبدي معارضة. يعني مرات الجدة اللي هي أم زوجتك تؤنب ابنك الصغير لأنه رمى كأسا من الماء على الأرض مثلا، أو بنتك الصغيرة لأنها تأخرت في العودة في شراء الأغراض. أنا أتمنى أنت تتضايق أنه لماذا ابنتي مثلا قيل له هذه الكلمة أو ابني قيل له هذه الكلمة. اعلم يا أيها الأخ أن هذه الجدة كمان بمنزلة الأم وهي تحب أولادك محبة كبيرة، لكن يبدو أنهم أغضبوها في غيبتك، فالآن تكلمت كلمة، أنت لا تتخذ موقفا شديدا تقول ليش حماتي تتكلم هذا الكلام. بعض الأصهار بيقول يا حماتي معلش أنا ما بسمح لك تتكلمي مع أولادي. هذا خطأ شديد تسيء إلى العلاقة بينك وبين أهل زوجتك. بإمكانك إذا ذهبتم إلى بيتكم أن تقول لأولادك يا بابا يا ماما جدتكم لابد من مراعاتها، احترموها، أنا زعلت لأنها تكلمت معكم لكن زعلت منكم أكثر لأنكم أخطأتم مع جدتكم، فأنا أحبكم أن تكونوا بارين. يعني هذا موقف إيجابي أعطيت فيه الملاحظة الجيدة بالوقت المناسب والمكان المناسب. بس الحقيقة إذا زجرت حماتك أو عمك أو أبناء أحمائك أظن بأنك وقعت في حرج شديد أمام أولادك وأمام أهل زوجتك وأمام زوجتك. بهذه النقطة أيها الإخوة أكون قد أنهيت كلامي اليوم، كيف تعامل أهل زوجتك، والحديث بقي إن شاء الله تعالى الثلاثاء القادم، نكون في أيام العيد. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلدة وأهلها وأن يحوطنا جميعا بعنايته ورعايته. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، والشكر للأستاذ ابتسام في الإخراج الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكن يضم الزمان
الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو وروق ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير